بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظهر الظهور امين. من رسالة معلمنا بولس الرسول لاهل روميا بركاته وعلى جميعنا امين. اصحاح 8 عدد 35. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ اشدة ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف؟ كما هو مكتوب اننا من اجلك نمات كل النهار. بنعمة ربنا النهاردة هنتأمل مع بعض في من سيفصلنا عن محبة المسيح. معلمنا بولس الرسول وهو بيكلم الكنيسة والمؤمنين كلهم عن من سيفصلنا عن محبة المسيح، كان في ذهنه كل الامور اللي كانت موجودة في عصر الرسل او في عصر ما بعد المسيح بسنين قليلة. يعني مثلا لما احكي لكم عن مشهد موجود في عصر بولس الرسول وما حواليه، يعني هنلاقي معنى الكلام دوت تفسيره ازاي. في الاحتفالات اللي عملها احد اباطرة الرومان نلاقي من ضمن المظاهر بتاعة الاحتفالات هنلاقي كانوا بيحطوا المصارعين مع بعض، يعني اتنين ينزلوا في حلبة المصارعة قدام جمهور كبير وواحد فيهم لازم يموت والتاني يعيش. في اليوم دوت او في الايام ديت حطوا 2000 شخص، يعني 1000 واحد ماتوا، وبعد كده حطوا 11000 واحد رموهم للوحوش. العجيب جدا بقى مش في رمي الوحوش ولا في موت الناس، العجيب في العنف اللي كان موجود ساعة لما الجماهير تقعد تهتف وتهيص لما تشوف الوحوش وهي بتاكل في عظم القديسين والشهداء. ده الاكتر من كده ان كانوا يلبسوا الشهداء زي كده جلود الماعز او جلود حيوانات عشان يبقى فيه افتراس اكتر. وانتوا عارفين موضوع نيرون لما علق المسيحيين زي صلبان كده صلبهم وحط عليهم القار والزيت وولع فيهم واصبحوا بينيروا في كل مكان في روما. الفكرة دي كلها اللي عايز اقولها ان هنا معلمنا بولس الرسول بيقول بقى ادي الضيق والشدة والالام اللي تعرض ليهم المسيحيين في كل مكان. فجي بيقول لهم من يفصلنا عن محبة المسيح؟ لا شدة ولا ضيق ولا اضطهاد ولا جوع ولا عري ولا خطر ولا سيف. طيب ايه بقى اللي يخلي الانسان يحتمل كل الالام دي وفي نفس الوقت ما ينفصلش عن محبة المسيح؟ عندنا 3 نقط مهمين لو الانسان عاشهم ما ينفصلش عن محبة المسيح دي لغاية اخر نفس في عمره. عندنا حياة الترك، وعندنا حضور المسيح، وعندنا بعد حضور المسيح وحياة الترك يقدر الانسان بقى ازاي ان هو يقدم نفسه في وحدانية كاملة مع المسيح. حياة الترك هنلاقي فيها حاجات مهمة جدا. ايه هي؟ بصوا العبارة ديت، لو كبرت الاشياء قدام عينينا يصغر المسيح، ولو صغرت الاشياء يكبر المسيح. يعني مين مالي عينينا، الاشياء ولا المسيح؟ تعالوا اديكم مثال صغير. متى العشار كل همه في جمع الفلوس، وهو كان عشار قاعد في مكان الجباية، يعني كل همه انه يجمع الفلوس من الناس. وبتقول بعض الدراسات ان العشار في الوقت ده زي متى مثلا ياخد منطقة زي الزيتون مثلا كده ويبتدي يدي الوالي او القائم على الجزية مثلا 10,000 دينار ويبتدي يلم الفلوس من الناس بقى بجشع وبظلم، ويلم طبعا اكتر من 10 اضعاف ما بياخد من الوالي دوت او بيدي الوالي، فيكون النتيجة جشع كبير جدا. فعايز اوصل واقول ان كل الفلوس اللي كانت همه دي كلها كانت مكبرة الاشياء قدام عينيه وما كانش بينصت ان في رسالة ليسوع الناصري. لكن لما المسيح له المجد عدى عليه وقال له لاوي اتبعني، ايه اللي حصل؟ ترك مكان الجباية وايه؟ وتبعه. يعني هنا في اللحظة دي ابتدى المسيح يكبر في عينيه والمال يصغر. عارفين زكا يعتبر الجشع، لما المسيح دخل قلبه وسمع صوته قال اعطي نصف اموالي للمساكين. يعني بعد ما كان المال هو القيمة الكبيرة في حياته، بقى المال ملوش لازمة قدام معرفته بالمسيح. ده بالنسبة للمال. طب بالنسبة مثلا للمكانة، تسمعوا عن نيقوديموس. نيقوديموس خاف على مكانته وراح للمسيح في السر بالليل عشان ما حدش يشوفه، وابتدى يتكلم معاه وياخد ويدي معاه. لكن بعد ما نيقوديموس اتعرف على المسيح وحبه وابتدى يبقى ليه علاقة حلوة بيه، يقول الكتاب ان نيقوديموس مع يوسف اعلنوا ايمانهم بالمسيح وراحوا يدفنوا ويكفنوا شخص رب المجد. في ده كله عايز اوصل واقول ايه، كل ما الاشياء تكبر المسيح نوره يضعف في قلبنا، وكل ما الاشياء تصغر ونتركها عينينا تشبع بالمسيح. ان كنا اتكلمنا عن المال واتكلمنا عن المناصب والمكانة، نتكلم عن الشهوة او الخطية. شخصية مهمة جدا في تاريخ الكنيسة اوغسطينوس. اوغسطينوس قال عن نفسه كده، شربت الخطية كالايه؟ كالماء. شربت الخطية كالماء. اوغسطينوس عمل كل الخطايا لدرجة انه زهق من كتر الخطايا، كانت الخطايا كبيرة في عينيه ومش عايز يسمع صوت المسيح اللي كان يعتبر بالنسبة له صغير في عينيه. لكن لما جه يقرأ سيرة القديس الأنبا أنطونيوس ابتدى يتأثر وابتدى يحس بصراع داخلي جواه، هو المسيح ده مين؟ وفي الصراع بقى الداخلي دوت ابتدى يتكلم ربنا، انت مين يا رب؟ وفي الحديقة بتاعته كان قاعد مع صاحبه في حديقة صاحبه دوت، وهو قاعد وعمال يصارع مع الله ويقول له اعلن لي ذاتك انت مين. فجاله صوت من السماء وقال له اوغسطينوس خد واقرأ الكتاب. فابتدى اوغسطينوس يتخض، مين الصوت دوت؟ فجاله الصوت تاني، اوغسطينوس خد واقرأ الكتاب. فتح الكتاب اوغسطينوس ولقى عبارة نخلة اعمال الظلمة، وابتدى اوغسطينوس يقدم نفسه للمسيح. بصوا بقى، ان كان اللي فات ده كله الشهوة كانت كبيرة في عينين اوغسطينوس، احلى عبارة يقولها عندما عرفتك يا رب وذقت محبتك تلاشت امامي كل العواطف الاخرى. يعني لما عرفتك يا رب كل الخطايا دي صغرت قدام عينيا، وانت بس اللي كبرت وبقيت مصدر شبعي. عشان كده كلكم حافظين عبارته المشهورة، وقفت فوق قمة العالم عندما احسست انني لا اريد شيئا ولا اخاف شيئا. وقف فوق قمة العالم لما حس ان العالم ده كله ما يسويش حاجة والمسيح هو الكل في الكل. فتعالوا اول حاجة مهمة قوي، ايه اللي ممكن يفصلنا عن محبة المسيح؟ الواحد يفكر مع نفسه، مفيش حاجة خالص. طول ما الاشياء صغرت والعالم صغر في عينينا، طول ما المسيح كبر في عينينا، طول ما العالم صغر في عينينا، طول ما المسيح كبر في عينينا. عشان كده لازم نعيش حياة الترك. احيانا احنا بنهتم بامور كتيرة جدا، ولكن الحاجة الى واحد. ياما بنهتم بتربية ولادنا وده كويس، نهتم بمذاكرة ونهتم باكل العيش ونهتم بكتير حاجات كتير جدا، بس بتاخد كل اطار حياتنا. ونيجي ندور على المسيح ما نلاقوش ليه مكان، ما نلاقوش مكان في وسط الزحمة ووسط المتاهات دي كلها. والمسيح يسأل انا فين في كل دوت؟ فين في ترتيب اولوياتك اللي انت بتعيشها؟ من القصص الجميلة جدا اللي قريتها عن بنت، البنت ديت ابوها وامها يعني ربوها تربية رائعة من ناحية الاكل والشرب والدراسة، ودخلت كلية كويسة، وكانت يعني من ناحية الاجتماعية والمادية مرفهة جدا. لكن بتقول القصة ديت ان البنت اصيبت بمرض الفردوس، وفي نهاية حياتها ندهت على الاب والام وقالت لهم عبارة صعبة خالص. قالت لهم انا مش مسامحاكم. انزعجوا جدا وقالوا لها ليه تقولي كده؟ قالت لهم انتوا فعلا ربطوني احسن تربية من ناحية الاكل والشرب والفسح، حتى العربية ما استخسرتهاش فيا، لكن ما خلتونيش استعد للحظة اللي انا قاعدة فيها دلوقتي. انا دلوقتي هقابل المسيح وانا شعر بالخوف، انتوا ما ربطوش فيا الاستعداد للمسيح، ما ربطوش فيا علاقة حلوة بربنا اتمتع بيها واستعد للساعة ديت. انا زعلانة منكم، علشان كده صعب جدا ان احنا يبقى في اهتماماتنا العالم وننسى الرب خوف المسيح في حياة ولادنا وفي حياتنا طبعا وفي اسرنا وفي بيوتنا. علشان كده البيت القبطي معروف جدا في تاريخ الكنيسة انه بيت بيعد ولاده ليكون معمل القديسين. يعني البيت القبطي هو معمل للقديسين ومعمل للشهداء. تعرفين في الادب القبطي في دراسة بتقول ايه؟ بتقول كان الاب والام كانوا بيتعاملوا مع اولادهم الصغيرين من ناحية الايمان ومن ناحية الالام. يعني ايه الكلام ده؟ من ناحية الايمان يحفظوهم قانون الايمان، يعلموهم ازاي ان هم يفهموا ويعرفوا كل مبادئ الايمان المسيحي، وبعد كده يبتدوا يعودوهم ان هم ازاي يتحملوا عشان لو جه استشهاد يقدروا يقدموا نفسهم للاستشهاد. عشان كده الكنيسة القبطية قدمت شهداء يفوق شهداء العالم كله وسموها كنيسة الشهداء، لان الاسرة القبطية كانت هي معمل لتفريغ الشهداء ومعمل لتفريغ القديسين. احنا نتعامل مع بيوتنا ازاي؟ نتعامل مع بيوتنا ازاي؟ من المواقف المؤثرة والجميلة في نفس الوقت شهداء ليبيا او شهداء الاقباط في ليبيا. كلنا شفنا ان الناس دول ناس بسطة وناس عمال بيجروا وراء اكل عيشهم، ويمكن يكونوا من ناحية كنسية على قد حالهم، ومن ناحية برضو المكانة الاجتماعية على قد حالهم، ناس بسطة، لكن قدموا بطولة رائعة جدا في الايمان، وقدمونا توثيق يورونا حياة الاستشهاد في الكنيسة والثبات في الايمان والنظر ناحية الملكوت في صورة بطولة رائعة جدا. الكنيسة خلدتهم، وده معناه ايه بقى؟ ده معناه ان الاستشهاد في الكنيسة بتاعنا مش في الكلور. يعني لما نسمع مثلا عن مدينة اسنا بحالها تستشهد، ده مش في الكلور ولا حكايات. مدينة زي اخمين كلها يتقدموا للاستشهاد، دي حقيقة احنا شفناها بعينينا دلوقتي بعد ما كنا بنسمع عنها. في حياة الترك بقى ده كله الواحد يسأل نفسه، انا ايه اللي بيشغلني عن محبة المسيح؟ ايه اللي بيفصلني عن محبة المسيح؟ ايه اللي بيشغلني او يفصلني عن محبة المسيح؟ في خطية محبوبة موجودة جوانا ممكن تفصلنا، في انشغال زيادة عن اللزوم موجود جوانا ممكن يفصلنا. الواحد يفحص ضميره ويفتش نفسه من جوه، فيش حاجة تستاهل ان انفصل عن محبة المسيح. شوفوا احبائي، العالم كله لا يساوي لحظات عند رجلين المسيح. العالم كله لا يساوي لحظات عند رجلين المسيح، ما يستاهلش العالم. محبة المسيح تفوق الخيال. عشان كده تعالوا نتدرب على ان ازاي نترك، يبقى عندنا تدرج في الترك. ابونا ابراهيم ربنا دربه على الترك. يعني ايه؟ يعني قال له اخرج من ايه؟ من ارضك واترك عشيرتك، وبعدين تعالى اوريك الارض اللي انت هترسها ليك ونسلك. وياخده ويدربه انه يترك، وبعد كده لما يختلف مع لوط يتدرب انه يترك ويسيب للوط الارض. تدريبه ده وصله انه يقدر يقدم ابنه ذبيحة. تدريبه ده يوصله انه يقدم ابنه ذبيحة. ويقول الكتاب وحدث بعد هذه الامور ان الله امتحن ابراهيم. يعني بعد التدريب في الترك في الترك في الترك قدر في الاخر يقدم ابنه اغلى ما ليه. يعني احنا لما نتدرب في الترك، سواء في صوم سواء في عطا سواء في اي خطية محبوبة، كل دوت بيوصلنا ايه؟ يوصلنا ان احنا نقدر نترك حتى حياتنا. شاول الترسوسي مثال رائع جدا. شاول الترسوسي دوت يعني مكانته في وسط الهيكل يعتبر تلميذ غمال ايل والوريث الشرعي ليه بقى. يعني راجل علامة ساب ده كله. من ناحية الفلوس ساب ورثه لانه بقى مسيحي فساب اهله. من ناحية الاجتماعية ساب الاسرة كلها ونسبه ودنيته كلها. هو قال عن نفسه كده: خسرت كل الاشياء وانا احسبها ايه؟ نفاية. بولس استنار وقال كل العالم ده ما يسويش محبة المسيح. عشان كده قال عن نفسه: لي اشتهاء ايه؟ ان انطلق واكون مع مين؟ مع المسيح. يعني العالم صغر في عينين شاول الترسوسي او بولس الرسول لغاية ما المسيح هو بقى الكل في الكل. في تاريخ الكنيسة بيحكونا عن القديس باسيليوس الكبير. القديس باسيليوس دوت اتدرب برضو على الترك. جده كان من الشهداء وجدته كانت من المعترفات، وبعد كده مامته خدت الفلوس الورث كلها وعملت دير، واخته بقت رئيسة الدير او مرشدة للراهبات، وهو ساب العالم وراح في خلوة واتدرب على الرهبنة، وبعد كده بقى راهب. كل الترك ده كله وصل القديس باسيليوس انه يكون انسان عظيم جدا في تاريخ الكنيسة، لدرجة ان الاباطرة والملوك كانوا يخافوا منه ويعملوا له حساب، خافوا منه. وفي تاريخ الكنيسة يحكى ان امبراطور اريوسي وقف قدام باسيليوس وترعش وكان هيقع على الارض من الخوف من القديس باسيليوس. في ايه؟ اصل هو باسيليوس اتدرب على الترك فبقى المسيح كل حياته، فبقاش حد يملى عينه غير المسيح. فيبقى نمرة واحد: تعالوا نعيش حياة الترك، فيش حاجة تستاهل ان احنا ننفصل بسببها عن المسيح. تاني حاجة بقى: حضرة المسيح. عشان نعيش الترك هننفصل من الكل ونتحد بالواحد، ننحل من الكل عشان نرتبط بالمسيح، نخلي القلب للامتلاء بالمسيح. فحضرة المسيح دي يعني ايه؟ يعني حياتي كلها تبقى مشغولة بربنا. ربنا مش وقفة صلاة ولا وعظة رايحة وجاية خالص. السؤال ده دايما بسأله: احنا في النهضة دي مثلا النهاردة 14 يوم حضرنا حوالي 14 عظة، ايه تأثير العظة في حياتنا؟ ايه تأثير الممارسات الروحية دي كلها في حياتنا؟ عملت فينا ايه؟ غيرت فينا ايه؟ ان ما كانتش الممارسات دي كلها تغير فينا يبقى المسيح ما كانش حاضر فينا، يبقى كأني لقوم من عادة. لو فتحنا الكتاب وآيات الكتاب دي ما أثرتش فينا وكأن المسيح ما عملش حاجة. علشان كده حضرة المسيح هي ان كل ممارسة روحية يبقى فيها المسيح، كل ممارسة روحية فيها المسيح. والممارسة الروحية اللي بتقربنيش من المسيح ملاش لازمة. ايه لازمتها في حياتي؟ شوفوا من القديسين المشهورين في روسيا قديس اسمه سرافيم سرافيسكي. الراجل ده كان شخصية عظيمة جدا في حياة النسك، وكان بيعيش في الغابة، الغابات بتاعت روسيا. وهو في الغابة النظام بتاع حياته يعمل ايه؟ عن طريق خشب الغابة يعني يعمل مكان للمزود، يعمل مكان للتجلي، مكان للجلجوسة، مكان للقبر، مكان لجبل الزيتون وهكذا. ويصحى الصبح يقعد يلف كده بقى على الاماكن ديت، يروح عند المزود ويبتدي يناجي طفل المزود ويتكلم مع المسيح وكأنه بيتكلم معاه يعني شخص لشخص، ويكمل بقية بقى الاماكن. فبقت حياته كلها فيها حضور المسيح، هو شاعر ان المسيح قدامه على طول. في المواقف بقى الجميلة بتاعت القديس دوت انه كان قاعد مع التلميذ بتاعه، والتلميذ هو بيتكلم معاه يقول طول القصة كده: كان يتكلمان بعظائم الامور، يتكلموا عن المسيح. فالتلميذ بص لقى وش القديس سرافيم ابتدى ينور سنة شوية، ابتدى النور يكتر شوية، وشه بقى غطه كأنه شمس، وبص لقى سحابة ملت المكان. فالتلميذ بص للقديس وقال له بخوف كده وهو مرعوب، قال له: يا أبي إني أراك في المجد. فرد عليه القديس سرافيم وقال له: وأنت يا ابني أيضا في المجد. السحابة غطتنا احنا الاثنين، حضور المسيح في وسطينا. مش مهم المعجزة، هي الفكرة كلها انه تعود ان يكون المسيح حاضر في حياته، واللي يتعود ان المسيح يبقى حاضر في حياته يبقى هو مش منفصل عن المسيح ابدا، مش منفصل عن المسيح ابدا. عشان كده احنا محتاجين ان احنا نشعر ان المسيح حاضر في كل ممارساتنا وكل حياتنا. مبقاش المسيح هي مجرد وعظة ولا مجرد وقفة صلاة ولا مجرد مثلا عطب احطه في الكنيس، ابدا. المسيح حياة بعيشها ليا. الحياة هي ايه؟ هي المسيح. الحياة كلها هي المسيح. عشان كده في حضور المسيح نلاقي بقى ان الانسان اللي مرتبط بالوصية ارتباط صح وكلمة ربنا حية فيه يبقى حاضر المسيح فيه. من الحاجات الجميلة في الادب الرهباني قصة حلوة خالص، انسان كان عليه روح شرير فودوه رئيس الدير، فرئيس الدير قال له روح لابونا فلان هو اللي عنده الموهبة دي، انا ما عنديش الموهبة ديت. فراحوا لابونا فلان. ابونا فلان ده بقى ما بيعرفش يقرأ كويس، يعني بيقرأ بطريقة بسيطة، بس هو عاشق الانجيل. فما جابوا له الانسان اللي عليه روح شريرة، راح ابونا الراهب دوت قال خلاص طالما رئيس الدير قال انا اللي صلي هصلي. فمسك الصليب وابتدى يقرأ في الانجيل، ومسك من اول سفر التكوين وراح فاتح سفر التكوين كده، وابتدى من اول كلمة وهو بيتهته، يعني بيقرأ الكلام كده وبيتهته، في البدء خلق الله، ويبتدي يستهج السماوات. فقعد في 5 آيات لمدة ربع ساعة، والراجل اللي عليه روح شرير ده عمال يتعصب ويتهز. فالراجل عليه روح شرير قال له انت مش هتخلص؟ قال له لسه يا ابني من عمال اقرأه. قال له طب انت هتقرأ لغاية فين؟ قال له لغاية سفر الرؤية. طبعا هو 5 آيات في ربع ساعة، عقبال ما يخلص سفر الرؤية قصة بتقول الشيطان راح مصرخ وخرج منه. القديس ما خرجش الشيطان، ده هو طفشه، يعني مش خرجه، الشيطان طفش. عارفين طفش ليه؟ لان في حضور المسيح، هو حضور المسيح موجود. الفكرة مش في المعجزة، الفكرة في ان الانسان ده في حضور المسيح لا اكثر ولا اقل. تخيلوا بقى تبقى حياتنا كده فيها حضور المسيح. من اجمل ما يمكن ان الانسان يشعر ان الله حاضر في حياته. الله حاضر في حياته، ماشي في الشارع المسيح حاضر، قاعد في شغله المسيح حاضر، في تسلية، في محبة، في كل حاجة في المسيح حاضر. من الحاجات الجميلة جدا عشان اوريكم ان حضور المسيح مش مجرد صلاة، دي حياة مستمدة وممتدة. كان في مؤتمر في بيت مرمرقس، وبعد كده واحنا في المؤتمر بعتنا خدام يجيبوا اب كاهن من بيت تاني عشان يدي كلمة روحية. فالخدام راح جابوا ابونا في العربية، المسافة ربع ساعة. فاول ما ركب العربية الخدام ابتدوا يسألوه عن سياسة في الكنيسة وعن اخبار الكنيسة، وقعدوا يسألوا اسئلة زي كده. راح هو رد جميل قوي، بدل ما يرد ويجاوب على الاسئلة اللي سألوها قال لهم يا احبائي انا مشغول بنص في الانجيل لمعلمنا بولس الرسول، عايز اشارككم النص دوت. وراح فاتح الانجيل وابتدى يتكلم في النص الصغير دوت، وقعد يتكلم ربع ساعة لغاية ما وصلوا مكان المؤتمر. في نهاية المؤتمر الولاد جم قالوا لي عبارة حلوة خالص، قالوا لي احلى ساعة في احلى ربع ساعة في المؤتمر كله هي الربع ساعة اللي قعدناها في العربية مع ابونا، كنا شاعرين بحضور الله. حول الكلام اللي هو مش بيبني الى حضور للمسيح في وسطينا، نزلنا وقلبنا ملتهب بكلمة ربنا. تخيلوا كل واحد فيكم هو مسيح، ما هو كلمة مسيح يعني مسيح، فكل واحد فيكم مسيح حاضر بنفسه، وكل واحد فيكم مسيح دوت يعني ايه؟ يعني هو بيشهد للمسيح في وسط المجتمع. فيروا اعمالكم الصالحة وايه؟ ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. احبائي الذين دخلوا الى المسيحية بدون كرازة اكتر من الذين دخلوا بايه؟ بالكرازة. وده معناها مهم جدا. معناها ايه؟ معناها ان احنا علينا مسؤولية ان الكنيسة تبقى تايبة ويبقى المجتمع كله تايب ويبقى كلنا في المسيح، يبقى كنيستنا كلها منورة بكل واحد فينا مسيح صغير. يبقى الراجع كده، قلنا نترك كل شيء نتبع المسيح والعالم يصغر في عينينا ويكبر المسيح، نخش في حضور الله نستمتع بحضور المسيح. اخر حاجة بقى ان احنا يبقى عندنا رجاء المجد، يعني لما نترك كل شيء نستعد للاتحاد بالمسيح، ولما نعيش في حضور المسيح يبقى نتحد مع المسيح. رجاء المجد ده بقى يبقى المسيح هو الكل في الكل في حياتنا. ايه رجاء المجد دوت؟ من المزامير الجميلة مزمور 73 لواحد اسمه أساف النبي. أساف ده كان تلميذ لداود النبي. أساف ده كان عنده مشكلة كبيرة قوي اتعرض ليها، عمال يبص يلاقي فيه اضطهاد وفي ألام لأولاد ربنا. فقال لربنا، هو انت ليه سايب أولادك يضطهدوا ويتألموا وسايب الأشرار منتصرين وناجحين؟ هو في ايه؟ هو يا رب اللي يمشي معاك يبقى ده المجازاة بتاعته؟ وابتدى يتحير ويتزمر. فبيقول كده، فأخذني الرب ووراني المكان اللي فيه الأبرار والمكان اللي فيه الأشرار. فبيقول أول ما شفت كده شعرت بالفرح، ان نهاية كل الألام دي وكل التعب ده المكان الجميل دوت. وأول ما شاف المكان ده راح صرخ في مزموره وقال له، الذي لي في السماء ومعك إيه؟ لا أريد شيئا على الأرض. الذي لي في السماء يعني أنت بس، يعني مش من الحلاوة في السماء، وجودك أنت في السماء هو ده بس اللي لي، ومعاك يا رب لا أريد شيء على الأرض. طب والألام يا أساف؟ لا الألام مش مهم. طب والضيق والشدة؟ لا لا مش مهم، ما في مجد بعد كده، في رجاء للمجد. انا مبسوط ان كانت الالام هتوصلني للمجد فمرحب بالضيقات، ان كانت الالام هتوصلني للمجد فمرحب بالالام والضيقات. فعشان كده اساف يتحفنا بقول رائع، ان انا مش عايز حاجة على الارض وحتى مش عايز حاجة في السماء، انا مش عايز غير شخص المسيح بس خلاص، يعني حتى اللي في السماء ليا هو حضورك يا رب بس. تخيلوا بقى لما يبقى عندنا المشاعر ديت، ان الذي لينا بس هو في السماء شخص رب المجد، وعلى الارض مش عايزين اي حاجة، مش عايزين اي حاجة. الجميل جدا ان شوفوا بقى لما تكون الحياة بالفكر دوت والحياة بالمشاعر دي، ده اساف النبي. تعالوا نطبق الكلام ده على ناس عايشين في وسطينا وناس بيعيشوا الحياة بتاعتنا بنفس المشاعر ديت ونفس الكلام دوت. كان في شخص يعني مريض وكان في نهاية ايامه الاخيرة وكان وبيحتضر، جه ابونا الكاهن عشان ياخد اعترافه في اخر ايامه يعني، وهو قاعد قدام ابونا فالشخص ده قال له كده، قال له عارف يا ابونا انا خلاص يعني دقايق كده وهمشي من العالم دوت، صدقني يا ابونا انا مش خايف من الموت، انا مش خايف من الموت، بل بالعكس المسيح اللي فرحني وكان حاضر معايا طول ايام حياتي على الارض انا فرحان ان انا هكمل معاه في السماء. المريض ده وهو بيتكلم بالطريقة ديت كان متأثر قوي فدموعه نزلت منه، فجي ابونا جاب منديله بيمسح دموعه، راح رد عليه برد احلى وقال له دي اخر مرة تمسح فيها دموعي، لان المسيح هو اللي هيمسح بعد كده كل دموعي. مش هو قال في سفر الرؤيا ويمسح الرب كل دمعة من عيونكم؟ يعني عنده رجاء، هو عايش مع المسيح وكان فيه حضور المسيح، والمسيح هياخده في نياحته ويطلع ويكمل بيه في الأبدية. ما أحلى الحياة ديت وما أروع الجمال ده كله. شوفوا بقى الإنسان لما يعيش الحياة ديت والحضور ده والجمال ده كله، رجاء للمجد. عشان كده انتظارنا للمجد بيبقى في تصرفاتنا، يبقى في تصرفاتنا احنا ونعيش بيها في تصرفاتنا، وتبقى تصرفاتنا كلها تنبع من هذا المجد. عارفين احيانا احنا بنمر بهموم في العالم دوت، والواحد يقلق من بكرة والواحد يقلق على الولاد والواحد يقلق على المستقبل. ويا ما سمعنا من أخبار مزعجة وأخبار كل يوم كل يوم كل يوم. رجاء المجد هو اللي يسندنا وهو اللي يحرسنا وهو اللي يدينا الأمل في أن معانا المسيح والمسيح متحد بينا. يعني مثلا حاجات الجميلة جدا والمؤثرة، كان أب كاهن مع مريض، والمريض دوت كان عنده مرض الفردوس، والمريض دوت الأب الكاهن كان عنده فضول شوية كده، فقال له بصراحة كده قل لي أنت خايف من الموت؟ فرد عليه الراجل ده وقال له بأمانة يا ابونا أنا مش خايف. قال له طب أسألك سؤال تاني، مش قلقان على البنتين بتوعك؟ مين هيربيهم من بعدك؟ الرد كان أكثر من رائع، قال لأبونا المسيح هيربيهم أحسن مني. أبونا اتكسف خالص من العبارة، وفعلا مر على انتقال الرجل ده أكتر من 10 سنين وبناته تربت أحسن تربية. أصل اللي بيتحد بالمسيح واللي في حضور المسيح عنده رجاء في المجد، مش قلقان من حاجة. ليه نختم وليه نهتم ولينا مسيح؟ تعالوا ناخد التدريب دوت، نتعلم ان احنا نترك ونعيش حضور المسيح وتبقى عينينا ناحية السماء. نتعلم ان احنا نترك ونعيش حضور المسيح وتبقى عينينا ناحية السماء. يكون شكل الكلام ده ايه؟ يبقى المسيح يملأ قلبنا كله، يبقى المسيح يملأ قلبنا كله. تعالوا اختمها لكم بقى بماري فرام السورياني. قديس ده قديس جميل خالص، في نهاية حياته جمعوا حواليه الاباء الرهبان والناس ويعني الكنيسة يعني، وطبعا لما بيبقى في حد في نهاية حياته بيستنوا منه كلمة منفعة. فهو بيموت راح قال لهم يا اولادي انا عايز اوصيكم. قالوا له قولي ابانا. قال لهم بصوا الثوب اللي انا لابسه دوت، الثوب بتاع الرهبان انا لابسه دوت، تدفنوني بيه وما تلبسونيش اي لبس تاني غيره، والحاجة اللي تحطوني فيها تبقى حاجة بسيطة خالص، وتدفنوني مش في مدافن الابرار والصديقين. كان في زمان مدافن للابرار والصديقين، قال لهم ادفنوني في مدافن الغربة، انا ابسط من ان ادفن في مدافن القديسين والابرار. والفلوس اللي انتوا كنتوا هتصرفوها علي عشان تعملوا احتفال لجنازتي كلها تروح للفقراء، وانا كل اللي تعملوه ولا حد يقول فيا مدايح ولا حد يقول فيا اي حاجة، وافتكروني بس ان ربنا ينيح روحي. انا طبعا القصة طويلة بس اخد منها الحتة الصغيرة ديت. واحد زي دوت العالم صغر 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 قدام عينيه، ولما يكون في نهاية حياته يعني بيقول ابلغ كلام. وابلغ كلام ايه هو؟ ان واضح اننا جئنا العالم بلا شيء وهنخرج منه بلا شيء، يعني العالم ده كله مش هيملى عينين حد، وفي الاخر هنسيبه كله. يبقى نسيبه في حضن المسيح احسن ما نسيبه غصب عننا. فتخيلوا بقى، طوبى للانسان اللي بيتمتع بحياته مع الله ويكملها فوق في السماء. طوبى الانسان بيتمتع بحياته مع الله هنا وبيكملها فوق في السماء، وهو في وسط الالام هو متحد بالمسيح مش منفصل. فاتحاده بالمسيح يديله القوة والروحية والملكوت اللي بيعيش دوت. احبائي احنا محظوظين ان احنا لينا مسيح، وفرحانين اللي لينا اتحاد بيه. تعالوا نترك ونتدرب على الترك عشان نعيش في حضرة المسيح، عشان يبقى لينا عينين ناحية الأبدية، فنتذوق الأبدية ونقول له الذي لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.